أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لآخر سورة الضحى وقول الله سبحانه وتبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيها: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لما من عليه بما أنعم عليه من نعم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه نعم من الله عز وجل أنعم بها عليك، فالآن نأمرك بالمكافأة كما علمناك، كما هديناك، كما دللناك، كما آويناك، كما كافيناك، كما أعطيناك النعم. هنا بلغ رسالة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وراعي في الناس هذه الأوصاف التي كانت فيك قبل ذلك. كنت ضالا فهداك الله، فهدي عباد الله إلى دين الله، علمهم وأدبهم وسسهم بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان للمؤمنين، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكان المؤمنين بمنزلة الوالد، فيقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتاجون إليه، وكان يجيبهم ويعلمهم، صلوات الله وسلامه عليه. قال له: فأما اليتيم فلا تقهر، وذكره بحاله قبل ذلك: كنت يتيما فلا تقهر الأيتام. السائل الذي يسألك عن علم أو يسألك مالا لحاجته لفقره فأعطه ولا تنهره. وأما بنعمة ربك فحدث، ختم بهذه الآية العظيمة الجميلة: وأما بنعمة ربك فحدث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحدث بنعمة الله، وأعظم نعم الله عز وجل عليه الرسالة، الوحي من الله سبحانه، الكتاب والسنة. حدث بذلك بما أتاك الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذه النعمة العظمى من الله سبحانه. والنعمة جنس، والمعنى نعم، نعم الله سبحانه، يعني حدث بكل نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وغيره أيضا مأمورون بذلك، أن تتحدث بنعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليك، وأن تظهر أثر النعمة عليك. وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث بنعم الله سبحانه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نعم الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة، جعله سيدا، بل سيد السادة صلوات الله وسلامه عليه، كل أولاد آدم بما فيهم سادتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أنا سيد، يعني تظهر هذه السيادة ويظهر هذا الشرف وهذه الفضيلة يوم القيامة، حين يجتمع الناس جميعهم، آدم حتى آخر أحفاده، الكل يجتمعون بما فيهم الأنبياء والمرسلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر الله عز وجل فضله على الجميع في هذا اليوم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، أول من يخرج من قبره نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأول شافع، أول من يشفع وتقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. قال: أنا أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. يذكر ذلك ليس على سبيل الافتخار على الخلق، ولكن من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. روى الترمذي أيضا وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني لا أقول هذا افتخارا ومباهاة على الخلق، وإنما أخبر وأحدث بنعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وبيدي لواء الحمد ولا فخر يوم القيامة. بيده لواء الحمد، اللواء العلم، ودائما اللي يرفع العلم بيبقى مقدم الناس، الذي يرفع العلم اللي يتبعونه يكون أقل منهم، هذا الذي يرفع اللواء ويرفع العلم، من وراءه أقل منهم. فهنا يرفع لواء الحمد أمته الحمدون أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والحامد الله سبحانه تبارك وتعالى له منزلة عظيمة عند الله سبحانه يوم القيامة الذي هو كثير الحمد. ففي أمة النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت هذه الأمة بأنها أمة الحمادين، يعني اللي فيها الكثيرون الذين يحمدون الله سبحانه في السراء وفي الضراء ويشكرون الله ويصبرون على ما نزل بهم من بلاء. فصاحب لواء الحمد يعني أعظمهم حمدا لله واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، أي أحمد الخلق لربه عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس حمدا لله واسمه محمد يعني المحمود بما فيه من الصفات العظيمة عليه الصلاة والسلام. ولكن يوم القيامة هو يظهر مقتضى هذا الاسم أحمد خلق الله وصاحب لواء الحمد، يرفع لواء الحمد يوم القيامة وراءه كل من يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى هو صاحب لواء الحمد. قال: ولا فخر ولا أفتخر وإنما أذكر وأحدث بنعمة الله. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، آدم أو آدم فمن سواه يعني من آدم إلى من تحته، قال: إلا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم، يعني في الموقف العظيم يفزع الناس ثلاثة فزعات، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائت نوحا. ويرفض آدم الشفاعة يوم القيامة لأنه يتذكر أنه بسبب ذنبه هبط إلى الأرض. قال: وإن كان الله قد تاب على آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن الحياء من الله عز وجل يمنع آدم أن يتقدم لذلك. يقول: ولكن ائت نوحا. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، يعني بسبب أهلك الله عز وجل من على الأرض دعوت عليهم، لا ما يصلحش الآن إنني أشفع، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات، كذبت ثلاث مرات، وإن كان هذه الكذبات تعريض يعرض في الكلام وهو مضطر لذلك مع الكفار إنه يقول ذلك، ولكن مع ذلك لم يعذر نفسه، وإن كان ربنا عذر سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن استحيا من الله أن يكون كذب ثلاث كذب. طول حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش 100 سنة أو نحوها، ثلاث كذبات بس طول حياته، ويستحي من الله عز وجل يوم القيامة أن يقف في هذا المقام مقام الشفاعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مبررا كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله. يعني إبراهيم معذور، مش أنه كذب، لا لا، ده كان بيدافع عن دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين عذر إبراهيم أنه لا ما أصدش الكذب، ولكنه كان يدافع. ما منها كذبة إلا وكان يماحل أن يدافع بها عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ائت موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول: إني قد قتلت نفسا. فيعتذر موسى ويرفض ويقول: لا أنا قتلت نفسا، فئت عيسى. فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول: إني عبدت من دون الله، أنا صار عبدوني من دون الله، مصلحش للشفاعة الآن، ولا ذنب في هذا الشيء، إنما هو الحياء من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن ائت محمدا صلوات الله وسلامه عليه، قال: فيأتوني فأنطلق معهم. يقول أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، ولكن هذه زيادة من زيادة أنس رضي الله عنه لهذا الحديث. يقول: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، يعني قبل الخلق كلهم ما يدخلون الجنة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة، فيأتي بباب الجنة. قال: فأخذ حلقة باب الجنة أقعقعها، أخبط عليها، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون: مرحبا. فأخر ساربا فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى. واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول أي إنسان الجنة يدخل للشفاعة صلوات الله وسلامه عليه، ويقبل منه الشفاعة بعدما يخر الله عز وجل ساجدا إلى ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الحديث العظيم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من تواضع وما كان له من فضل عند الله سبحانه، فيذكر هذا الفضل ويقول ولا فخر، لا أذكر ذلك على سبيل الافتخار، ولكن كما أمر الله، وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله عز وجل على عبد النعمة أن تظهر هذه النعمة ويظهر أثر هذه النعمة عليه، لعل المحتاجين من الناس يذهبون إليه فأعطيهم مما أنعم الله عز وجل عليه بذلك. فجاء في حديث عند أبي داود وعند النسائي وأحمد من حديث أبي الأحوص عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، في ثوب دون، وفي رواية وعلي أطمار، يعني جاي لابس ثياب بالية، ثياب قديمة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك مال؟ ألا عندك مال؟ فقال الرجل نعم. قال من أي المال؟ عندك إيه من الأموال؟ حتى يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، المنظر اللي هو عليه منظر إنسان فقير جدا. طيب أنت عندك مال؟ فيقول نعم، يمكن عنده دينار ولا عنده درهم ولا عنده حاجة ويفتكرها مالا كثيرا. فقال من أي المال؟ عندك مال إيه؟ فقال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. لا أنت غني بقى، عندك كل هذه الأشياء وجاي لابس الثياب دي، ما يصلحش. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. يعني إذا ربنا أعطاك من المال، المال كثير زي ما أنت بتذكر، عندك إبل وعندك خيل وعندك غنم وعندك من نعم الله الكثير وعبيد رقيق، يبقى هنا تظهر أثر النعمة هذه عليه. إظهار أثر النعمة شكر لله عز وجل، ليس استكبارا على الخلق انه بيلبس ويتزوق علشان يمشي يتيه على الناس ويفتخر، لا لا لا، ولكن من اظهار نعمه الله عز وجل عليه. وامر اخر انه اذا ظهرت اثر النعمه الفقراء سينظرون فلان ده غني، شكله غني كده، ايش طالب الحاجه بيطلب منه، اعطيني كذا اعطيني كذا، يبقى هنا محل لسؤال الناس. لكن اذا لقوه غلبان وشكله فقير ما حدش يفطن الى هذا الانسان. وهذا لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يحليه الله عز وجل ويكسوه يوم القيامه، الذي يترك ثياب الزينه في الدنيا تواضعا لله، ترك ثياب الزينة حاجة وإنه ترى أثر النعمة عليه حاجة تانية. ثياب الزينة من الممكن إنسان يلبس ثياب يظهر مظهره إنه إنسان غني ومعه مال، لكن من غير ما يكون منظر عالي يكسر قلوب الفقراء. ومن الممكن إذ إنسان يلبس ثيابا عالية جدا جدا، واحد يجيب بدلة تمنها 100 جنيه 200 جنيه، واحد يجيب بدلة تمنها 10,000 جنيه، هذه بدلة ودي بدلة، ودل على إنه غني ودل على إنه غني. ولكن الإنسان الذي يترك لا دي مش حجيب هذه الغالية، خلينا في هذا الشيء عشان ما تكسرش قلوب الفقراء، ما تكسرش. والمال الزايد ما تصدق به أحسن، ما أعمل به حاجة لله يكون أفضل. هذا ترك الزينة تواضعا لله، ليس إظهارا للفقر. ما إنسان يترك زينة للناس لما حواليه يقول هات هات الدينة، مش عايز أعطي حد شيء. ففرق في نية الإنسان وفي عمل الإنسان. التواضع عظيم وجميل، الإنسان يلبس الثياب النظيفة الحسنة، هذا جميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الحسنة النظيفة عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعض الأحيان تكون ثياب مرقوعة، يلبس الثوب اللي مترقع كذا رقع صلوات الله وسلامه عليه. مش إنه وجد ما هو أفضل ولبس هذا، لا، ما الأشلة الذي وجده لبسه صلى الله عليه وسلم. فلما يهدى إليه ثوب حسن صلوات الله وسلامه عليه، امرأة غزلته من أجل صلى الله عليه وسلم أخذه وترك القديم ولبس الجديد. لما جاء إنسان وجده لابس الثوب الجديد، طب الدين اللي تلبسه ده يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نزع ثوبه ورجع يلبس القديم تاني عليه الصلاة والسلام. فالأمر ما كانش فيه تكلف، إذا وجد لبس صلى الله عليه وسلم، ما وجدش لبس المولود. ولذلك كان الزهاد كالثوري وغيرهم، يقول سفيان الثوري إذا وجدنا أكلنا أكل رجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر رجال. لقينا أكل أكل كويس، ما لقيناش صبرنا عن هذا الشيء، يبقى ما فيش تكلف في شيء، الموجود يؤكل الموجود يلبس، لا يتكلف في شيء، ولكن أيضا لا يهضم نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى ويبخسها حقها وقدرها. هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، لكن ما يوصلش الأمر لأن الإنسان يفتخر على الخلق بذلك، يلبس علشان يكسر قلوب الناس ويتعالى على الخلق بذلك، لا، لأن ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، التكاثر المباهاة الافتخار بالعدد بالعدد بالمال بالثياب، يتكاثر الإنسان على غير أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأكثر ولدا وعندي من هذا التكاثر اللي يلهي الإنسان لغاية ما يدخل للمقبرة فيفقد هذا كله ويسأله الله عز وجل على ذلك. يبقى هنا وأما بنعمة ربك فحدث، جاء حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النعمة ويقول لنا صلوات الله وسلامه عليه فيها التحدث بنعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا شكر لهذه النعمة. الحديث رواه الإمام أحمد من حديث نعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر يعني اللي مش متعود على الشكر ما هي النعم بتأتي من الله عز وجل بيختبرك شيء وشيء بيعطيك مالا شيء وشوف حتعمل إيه، تشكر ربك يديك أكثر يديك أكثر ويعطيك كثير. فلو أن الإنسان أعطاه الله المال القليل ما تنيش حاجة، ما فلان معه وفلان معه، هنا كأنه كفر نعمة الله عز وجل. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل اللي مش معود نفسه يشكر كلما جاءته نعمة من الله يشكر عليه حتى وكان في النظر إنها قليلة، ما فيش نعمة من الله قليلة، كل نعم الله عز وجل جليلة وعظيمة وجميل، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. واسمع هنا يقول ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس شكر الناس مهم جدا، الذي يسدي إليك معروفا الذي يسدي إليك لم تشكره تشكر صاحب الجميل عليه جزاك الله خيرا شكرا لك أنت أعطيتني أنت اشكر الناس، ولكن لا تنسى صاحب النعمة الحقيقي وهو الله عز وجل. فالإنسان يحمد الله عز وجل على ما أعطاه ويشكر الناس على إنعامهم عليه، فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى أن تشكر من أحسن إليك، فيقول إذا قلت له جزاك الله خيرا فقد بلغت في السنة جزاك الله خيرا، كلمة كلمة جميلة جزاك الله خيرا، معناها إني لا أقدر على أن أجزيك، ما أقدرش أديك الجزاء اللي تستحق، أنت تستحق الجزاء العظيم الذي يقدر على ذلك الله والذي يوفيك حقه، هذا معنى الكلمة الجميلة جزاك الله خيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنك إذا قلت لإنسان جزاك الله خيرا فقد بلغت في السنة، بلغت في الشكر لهذا الإنسان وفي المدح لهذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يشكر الناس لن يشكر الله. والتحدث بالنعم شكر، التحدث بالنعم يعني الإنسان يقول ربنا أنعم علي أعطاني كذا، ربنا أنعم علي وأعطاني كذا، التحدث بالنعم شكر. وتركه كفر، ترك التحدث بالكفر بنعم الله عز وجل، زي ما كثير ناس يقول لك احنا لاقيين ناكل احنا مش عارف ايه احنا كذا احنا كذا، مع انه واكل ومتعشي ولابس وشغله وبصحته وقايم يمشي وينسى هذا كله مش لاقيين حاجه خالص. هنا لا مانع انك ترحم الناس، الناس مش لاقيه الناس كذا ارحموا الناس، لكن حين تتكلم عن نفسك قل الحمد لله ربنا اعطاني وفعل كذا وفعل كذا، تتحدث بنعم الله تكون جديرا بان يزيدك من النعم سبحانه وتبارك وتعالى. قال وتحدث بالنعم شكر، وتركه ترك التحدث بالنعم كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، الاجتماع أن تجتمع مع المسلمين في الصلاة وتجتمع معهم في الطاعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تكون مع المؤمنين تصاحب الأتقياء، هذه رحمة من الله عز وجل أن يجعلك مع أهل التقوى ومع جماعة المسلمين المصلين المطيعين لله عز وجل. البعد والمفارقة لهذه الجماعة، جماعة الطاعة جماعة الصلاة جماعة المؤمنين المتقين، البعد عنهم عذاب، البعد عنهم عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهنا في الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نظهر النعم أو تظهر علينا أثر نعمة الله عز وجل وأن نشكر هذه النعمة، لكن جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فإن كل ذي نعمة محسود. يبقى هنا برضو يفرملك شوي, يفرمل الإنسان أنت بتكلم مين, بتكلم مين. الكلام كتر الكلام ممكن يجلب عليك وبال من كتر الكلام. تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على نعمة أمام الخلق جميعهم على ما أنعم سبحانه وتعالى. التحدث بالنعم تحدث من تثق بدينه, من تثق بدينه. في إنسان يتمنى لك الخير تقول الله يا ربنا أنعم علي وأعطاني والحمد لله كذا وكذا. إنسان آخر تخاف من هذا الإنسان لا يتمنى لك الخير. إنسان تخاف من عينه, تخاف من حسده, والحسد موجود في القرآن ذكره الله عز وجل. يبقى هنا إذا كان مثل هذا لا داعي لأن تتكلم عليه. بينزل في هذا الحديث استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. يبقى لا تظهر النعمة عند الجميع ولكن عند من لا تخاف منهم. قد يحسد الإنسان إنسانا على شيء, وشفنا الحسد موجود حتى بين بعض العلماء, بعض العلماء قد يكون بينهم هذا الشيء. شفنا واحد من العلماء العظام زي الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله وكان عظيما, الإمام الشافعي يقول ما رأيت سمينا فقيها إلا محمد بن الحسن. كان سمينا رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان فقيها عظيما رضي الله عنه. فالإمام الشافعي يقول ما رأيت سمينا فقيها إلا محمد بن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخليفة في وقته كان بيطلب العلماء, يقرب العلماء إليه ليستفيد من علمهم ويشاورهم. فبعض العلماء المقربين من الخليفة لما الخليفة سأل عن محمد بن الحسن فمدحوا وقالوا عنه, ولكن خافوا أنه يجي يأخذ مكانهم لذكائه ولفطنته ولفقهه. فإذا بالخليفة يأمرهم أنه ائتوني به, فيذهب إليه أحد هؤلاء ويقول له الخليفة يطلبك. ولكن نفسه شيء في نفس الخليفة طالب هذا الإنسان هيبعدني أنا, فيقوم يعمل له مكيدة يدس بيه يقول له إذا أشرت إليك الخليفة يمل بسرعة, إذا أشرت إليك فقم. إذا أشرت لما ذهب للخليفة وجلس معه وأخذ معه في الكلام أعجب به جدا بكلام محمد بن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما حس الآخر إن ذا بقى قريب منه أشار إليه, قام خذ حذاءه وانصرف. خذ حذاءه لما انصرف إلى بالخليفة استغرب إلا أمده من غير إذن هذا الشيء, كأنه أظهره أمام الخليفة بهذا المظهر اللي بيمشي من غير استئذان وكذا, هو اللي أشار إليه بذلك. فإذا به يقول الخليفة إن عند عزل يعني عند البول بينزل على طول, فبيقوم يلحق نفسه. الخليفة لا ما عدش مع واحد إنه كل شوية عايز يقوم يقول ويعمل, وصرفه عنه. بلغ محمد بن حسن ذلك بعد ذلك فتعجب لهذا الشيء, إنك حسدتني على هذا المنزل حسدتني. هذا العالم الذي حسده بعد فترة وهم يكلمون ليه محمد الحسن بعيد عن الخليفة ليه بعد وكذا, قال الرجل محسود. الرجل هو نفسه يعترف, هو نفسه يعترف يقول الرجل محسود محسود. ما فيش حد يقول أنا حسدت فلانا, ولكن هذا قال الرجل المحسود. فقد يكون الإنسان يحسد الآخر على شيء مما أتاه الله عز وجل. لذلك احذر من كثر الكلام, كثر الكلام ملوش لزوم, ولكن اشكر نعم الله عز وجل, أظهر هذه النعم عليه. يعني إذا كان الإنسان أنعم الله عز وجل عليه الحمد لله, من الله عز وجل علي بعلم فتح علي من شيء من العلم من شيء من المال من شيء من كذا من شيء فتح الله عز وجل. لا داعي لأن تقول أنا أحفظ كذا وأحفظ كذا وأحفظ كذا وتعلم كذا وكذا وفي الآخر حد يديك عين تنسى ده كله. إيه اللي عملته, إيه اللي كسبته بهذا الشيء؟ العين حق, العين حق, والعين تصعد بالإنسان إلى حالك وتهوي به العين الإنسان. يبقى كان علي بن أبي طالب ينصح ويقول لكميل بن زياد تلميذه يقول تعلم واكتم, تعلم واكتم, اتعلم اكتب. ليه تقول انا متعلم كذا ومتعلم اسكت خلاص, اما يحتاجوا لك بقول لهم على هذا الشيء. وصمت تسلم, اسكت تسلم من حسد الناس من غيرة الناس. وصمت تسلم. تسر الابرار وتغيظ الفجار, تسر الابرار وتغيظ الفجار. كانوا يذكرون ان عبد الله بن غالب وكان من الزهاد اذا اصبح يقول لبعض من معه المقربين اليه لقد رزقني الله البارحه كذا وكذا, قرات كذا وصليت كذا وذكرت الله كذا. فقال له واحد من الموجودين يا أبا فراس أمثلك يقول هذا؟ أنت بتمنى على ربنا بنت أمت صليت وقريت قرآن وعملت كذا، مثلك يقول هذا وأنت راجل زاهد وأنت راجل كذا؟ قال يقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وتقولون أنتم لا تحدث بنعمة الله، يقول أنا بأحدث بنعمة، لكن مين بحدث مين؟ حدث قريبين منه جدا تلامذته، وكأنه يقصد أنه افعلوا مثل هذا، قيام الليل له لذة وله متعة وفيه كذا وفيه كذا. يبقى التحديث الخاص القريبين منك كأهلك كأولادك، إنسان قريب منك بهذا حتى يقتدي بك ويفعل، لا منع من هذا الشيء. أما الفتح على الناس لعل الإنسان يتكلم لا يعدم كارها الله شانئا الله، لا يعدم إنسان فعل ذلك، تعلم العلم ولا داعي للتحديث بكل شيء، إنما التحديث بنعمة الله. الحمد لله أنعم الله عز وجل علي، أعطاني من المال وأعطاني من الصحة وأعطاني من العلم وأعطاني من فضله وأعطاني من فضله، ولا داعي للتحديث بالشيء كلمة كلمة وشيء شيء وصوتي كذا. ما بيقول لك أقدم إقرار ضرائب على هذا الشيء، لا بيقول لك حدث بنعمة، قل الحمد لله على نعمه سبحانه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. كده نكون خلصنا هذه الصورة الكريمة. بقي شيء، إنه عند بعض القراء في قراءة ابن كثير البزي عن ابن كثير حين يصل إلى هذه الصورة يقوم يكبر من أول هذه الصورة لغاية آخر القرآن، انفرد بها البزي عن ابن كثير. أداء في من القراء السبعة، وإن كان عند العشرة غير من القراء لهم أيضا هذا الشيء، التكبير من أول سورة الضحى حتى النهاية. هذا يرونها عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المشهور عن أكثر القراء أو كل القراء عدم التكبير. التكبير بناء على إيه؟ التكبير بناء على إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي فترة جاء إليه الوحي كان فرح بذلك فكبر الله عز وجل على ذلك. الذين منعوا من التكبير يعني من بعد كل سورة من أول سورة الضحى لغاية النهاية قالوا لا، حتى لا يظن إنها من القرآن. لكن التكبير هذا ليس من القرآن، إنما هو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل قراءة وهي يعني قرأها البزي عن ابن كثير، فيجوز لمن يقرأ بهذه القراءة في غير الصلاة إن يفعل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.